الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم والأحبة الأفاضل، يسرنا في هذا اليوم المبارك بإذن الله تعالى أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز بن عثمان السندي حفظه الله تعالى واسكنه فسيح جناته، والمعروف لا يعرف، فهو الأستاذ المشارك بقسم العقيدة بالجامعة الإسلامية، وكذلك أيضا جهوده معروفة ومنشورة ما بين مقروء ومسموع وغير ذلك من النشاطات الداخلية وكذلك أيضا الخارجية، وهو عضو في الجمعية العلمية لعلوم العقيدة وكذلك أيضا عضو في الجمعية لعلوم السنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه في هذه الدورة التي ستستمر إن شاء الله تعالى معنا في 3 أيام مبدأها هذا اليوم إلى يوم السبت بإذن الله تعالى. والدروس كما هو موضح في الإعلان سيكون بعد العصر من بعد الساعة 5 وبعد المغرب إلى العشاء، والدرس الثالث سيكون إما بعد العشاء وإما يعني بحسب ما يقدره فضيلة الشيخ الدكتور صالح حفظه الله تعالى. والشكر موصول أيها الإخوة الأكارم لكم على هذا الحضور، وكذلك أيضا لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت متمثلة بإدارة الثقافة الإسلامية على استضافتها للمشايخ وطلبة العلم النبلاء الفضلاء لتعليم الناس ما يهمهم، وإن أعظم ما يهم الناس وطلبة العلم علم العقيدة. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق الشيخ صالح في هذه الدروس وأن يشنف الأسماع بخير كلام يذاع مما يحتاج إليه من عمل واتباع، ونسأل الله سبحانه وتعالى يوفقه. فليتفضل فضيلة الشيخ مشكورا مأجورا في التعليق على رسالة مقدمة ابن أبي زيد القيرواني، وهي مقدمة لكتابه الرسالة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لما يحبه ويرضاه. فليتفضل فضيلة الشيخ مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان. اما بعد، فاسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يعلمني واياكم يا ايها الفضلاء ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. هذه المجالس نستعين بالله تبارك وتعالى فيها على مدارسة في متن من متون الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، ألا وهو المقدمة التي قدم بها الإمام أبو محمد ابن أبي زيد القيرواني لكتابه الرسالة. وما من شك أن الهمة عند طالب العلم إذا توجهت إلى دراسة علم الاعتقاد فإنها علامة خير، فإن كل خير في الدنيا والآخرة فهو من ثمرات تحقيق التوحيد. وشرف العلم كما قال أهل العلم بشرف المعلوم، والله جل وعلا أشرف معلوم، فالعلم به أشرف العلوم، والله عز وجل أكبر، فالعلم به أكبر من أي علم، والله هو العظيم، فالعلم به أعظم العلوم. وإذا كان من المتعين على المسلم أن يعكف على علم الاعتقاد بالدراسة والتعلم، لأن
النجاة معلقة بذلك، كما قال جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو الذي سلم من كل شرك وبدعة وهوى يخالف أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أقول إذا كان دراسة هذا العلم في كل زمان أمرا متعينا طلبا للنجاة، فإنه في هذا الزمان آكد، فإن الشبهة التي تحول بين المسلم وطالب وطريق النجاة وهو الاعتقاد الصحيح، هذه الشبه في هذا الزمان قد كثرت أكثر من أي وقت مضى، فيتعين مع ذلك أن يخاف الإنسان وأن يحذر وأن يسعى للأسباب التي تحول بينه وبين الوقوع فيما يغضب الله جل وعلا، أو ينحرف عن الصراط الذي بينه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. شبه اليوم كثيرة، كثرة المطر وتدخل على الناس من كل باب، تنزل إليهم من الفضائيات أو تصطادهم عبر الشبكة وتتعلق بكل شيء، في ذات الله عز وجل، في صفاته، في باب النبوة، في قضايا النقل ومعارضته بالعقل، فيما يتعلق باليوم الآخر، في كل شيء. وهذا الطوفان الجارج لشبه المخالفين للحق من المنتسبين للإسلام أو من غيرهم لا يقف أمامه بتوفيق الله عز وجل الثقافة العابرة، إنما الذي ينفع المسلم أمامها العلم الراسخ، التأصيل المبني على كلام أهل العلم، هذا الذي ينفع. أما حصيلة علمية ضعيفة ونتك من هنا وهناك فإنها قد لا تكون كافية لكي يسلم الإنسان من هذه الشبه، أو لكي ينقذ غيره ممن يتعين عليه أن يدعوهم وأن يحوطهم بنصحه. فالله الله يا أيها الكرام بالعناية بعلم الاعتقاد والعكوف عليه والقراءة والدراسة واستماع الدروس والمحاضرات التي تتعلق به، فإن هذا من الأمور المهمة التي أنت تحتاجها يا أيها المسلم الراغب في نجاة نفسك. أما موضوع هذه المدارسة فهو متن صغير ألفه الإمام أبو محمد عبد الله ابن عبد الرحمن القيرواني، المولود 1300 والمتوفى 86 و300. وهذا الإمام وهو المعروف بابن أبي زيد، أبوه يكنى بأبي زيد فهو يسمى ابن أبي زيد، هذا الإمام كان يلقب بمالك الصغير، فهو أحد الأئمة الكبار الأجلاء الذين برزوا في مذهب الإمام مالك رحمه الله. وهذه الرسالة ألفها وعمره 17 سنة، هذا يدلك على أنه ممن صلب عوده في العلم وعكف عليه منذ الصغر. كتب هذه الرسالة كتاب الرسالة تلبية لطلب من أحد مشايخه، وقدم لها بهذه المقدمة. والرسالة في مذهب الإمام مالك أشهر من نار على علم، ويقال إن هذا الكتاب أول متن في مذهب الإمام مالك، وعكف أهل العلم على هذا الكتاب واهتموا به كثيرا، حتى إن شروحه كانت نحو من 30. وهذه المقدمة خصها المؤلف رحمه الله بالاعتقاد، وهذه القضية قضية الاعتقاد كانت قضية شاغلة لبال هذا الإمام، فهو حريص في مؤلفاته على أن يجمع بين الفقهين الأصغر والأكبر. ولذا لما ألف كتابه الآخر الجامع قدم له أيضا بمقدمة في الاعتقاد، وتلك المقدمة أبسط من هذه، لكن هذه أشهر. وكأني بهذا الإمام الجليل يريد أن يوصل رسالة إلى طلاب العلم، وهي أن الاعتقاد مقدم على كل شيء، بل أن صلاح العمل مبني على صلاح الاعتقاد. فأول ما تبدأ يا طالب العلم صحح الاعتقاد، ثم انطلق بعد ذلك إلى تصحيح العمل. هذه المقدمة تناولت جملة لا بأس بها من مسائل الاعتقاد بأسلوب وجيز وعبارة محررة، ولعل الله عز وجل أن ييسر أن نمر عليها كاملة خلال هذه المجالس، إن لم يحصل ذلك فلعله أن يحصل المرور على جل ما احتوته. نعم.
أحسن الله إليكم، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. يقول رحمه الله تعالى في مقدمته، يقول ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رضي الله عنه وأرضاه: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته وصور.
انطلق حفظك الله إلى باب ما تنطق به.
قال رحمه الله تعالى: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له ولا نظير له، ولا ولد له ولا والد له، ولا صاحبة له ولا شريك له، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، ولا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في مائية ذاته.
طيب، بارك الله فيك. قدم المؤلف رحمه الله ببيان أن ثمة واجبا على المسلم أن ينطق به وأن يعتقده بقلبه، والحقيقة أن القدر الذي يجب النطق به مما أورده المؤلف رحمه الله إنما هو الأمر الأول، أن الله إله واحد لا إله غيره، أعني أن ينطق بشهادة لا إله إلا الله التي عبر عنها بهذه الجملة. أما ما بعد ذلك فإنه من الأمور التي يجب أن تعتقد ولا يلزم النطق به. وقد يقول قائل: لماذا ما أورد الإمام رحمه الله ما يتعلق بالعمل، كأنه تكلم عن أو ذكر القول والاعتقاد ولم يذكر العمل؟ والجواب هو لا يريد الآن أن يعرف الإيمان بأنه قول وعمل واعتقاد، فهذا ما سيأتي الحديث عنه لاحقا، وقد ذكر هذه الأمور الثلاثة هناك، لكنه أراد أن يتكلم عن الشيء الذي يجب أن يعتقد، والاعتقاد محله القلب. والذي يجب أن ينطق به وهو أن ينطق بشهادة أن لا إله إلا الله. ذكر المؤلف رحمه الله جملة من الأمور التي يجب نفيها عن الله تبارك وتعالى. أولا أن الله إله واحد لا إله غيره. الله إله واحد لا إله غيره. إله كلمة على وزن فعال بمعنى مفعول، كما تقول بساط بمعنى مبسوط، كتاب بمعنى مكتوب. فإله بمعنى مألوه يعني معبود. فمادة أله في اللغة هي دائرة على معنى العبادة، فأله بمعنى عبد، وإله بمعنى معبود. هذا الذي تعرفه العرب في لغتها. قال رؤبة: لله جر الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي، يعني تعبدي. فإله إذن بمعنى معبود. وأخطأ هنا، أعني في معنى لا إله إلا الله، أخطأ المخالفون للحق مرتين. أولا في تعريف كلمة إله، وثانيا في تقدير خبر لا كما سيأتي. أما تعريف كلمة إله فمن المتكلمين من قال إن إله بمعنى القادر على الاختراع، والاختراع يعني عندهم الإيجاد من العدم. ولا شك أن الله عز وجل هو الذي أوجد من العدم وهو القادر على ذلك، لكن هذا ليس هو معنى إله، ولا تعرف العرب في لغتها من كلمة إله هذا المعنى، بل لا يعرفون من كلمة إله إلا معبود. ولذا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الناس يدعوهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. ولو أن الذي فهموه من كلمة إله أنه القادر على الاختراع لما كان هناك خلاف بينهم وبينه، لأن هذا القدر كانوا يعتقدون أن الله عز وجل هو القادر على الإيجاد من العدم، وهو الذي خلق كل شيء. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، بل كانوا يعتقدون في الله عز وجل أكثر من ذلك، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. لكنهم كانوا عربا يفهمون لغة العرب ويعرفون أن كلمة إله تعني معبود. وبعضهم قال إن كلمة إله بمعنى كلمة رب، رب يعني سيد وخالق ورازق إلى آخر ذلك من معاني الربوبية، وهذا قريب من سابقه أيضا. ثمة فرق في اللغة بين كلمة إله وكلمة رب. فرب على زينة اسم الفاعل، أصلها راب، وأما إله فعلى زينة اسم المفعول. فكيف يجعل اسم المفعول كاسم الفاعل؟ هذا لا يتأتى. ومادة هذه الكلمة وهي كلمة رب تختلف اختلافا كبيرا عن مادة كلمة إله. والمقصود أن فهم كلمة إله خطوة أولى مهمة لفهم كلمة التوحيد. الخطأ الثاني الذي أخطأ بسببه من أخطأ في فهم كلمة التوحيد وتفسيرها هو في تقدير الخبر، خبر لا النافية للجنس التي هي في مفتتح هذه الكلمة العظيمة، لا إله إلا الله، لا النافية للجنس العاملة عملة إن، وإن تحتاج إلى اسم وخبر، وإلى اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. أما الخبر فقد خاض الناس في تقديره خوضا طويلا، فمن قائل إن تقدير الخبر هو موجود وعليه فلا إله إلا الله تعني لا معبود موجود إلا الله، ولا شك أن هذا التقدير باطل غير صحيح، لأنه يلزم عليه لازمان خطيران: الأول أن يكون كل معبود فهو الله، لأن المعنى أصبح لا معبود موجود إلا الله، والمعبودات كثيرة فتكون جميعا هي الله، وهذا هو القول بوحدة الوجود أو القول بالاتحاد، وكلاهما من أعظم الكفر بالله عز وجل، فهذا لازم يدل على بطلان هذا التقدير. والأمر الثاني الذي يلزم على هذا التقدير هو إنكار أن يكون شيء عبد سوى الله عز وجل، وهذا إنكار للواقع، المعبودات التي عبدت دون الله عز وجل كثيرة، فالأصنام عبدت، والشمس والقمر قد عبدت، وعيسى عليه السلام عبد، وأمه عبدت، ومحمد صلى الله عليه وسلم قد عبد في سلسلة طويلة من المعبودات. ولذا قالت قريش: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إذن المعبودات التي عبدت والتي توجه إليها البشر بالعبادة في الحقيقة كثيرة، فلا يمكن أن نقول لا معبود موجود إلا الله. وبعضهم قال تقدير الخبر لنا وعليه فيكون المعنى لا معبود لنا إلا الله، وهذا يلزم عليه أنه قد يفهم من هذا التقدير أن الله معبود لنا، ويجوز أن يكون لغيرنا معبود غيره. إذن الصحيح الذي لا شك فيه أن خبر لا هو كلمة حق، وإن شئت قدرها شبه جملة بحق، لا معبود حق إلا الله. والدليل على هذا قول الله جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، في الآية الأخرى: وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. والأدلة على هذا المعنى كثيرة. المقصود أن الفهم الصحيح لكلمة لا إله إلا الله ينبني على فهم هاتين القضيتين المهمتين: الأولى تعريف كلمة إله، والثانية تقدير خبر لا النافية للجنس. وعليه فقد اتضح لنا معنى هذه الجملة العظيمة التي هي أعظم الكلام، والتي هي أحسن الكلام، والتي هي أكبر الكلام، والتي هي سبب النجاة، والتي هي مفتاح الجنة، والتي من أجلها خلق الله الخلق وأوجد الجنة والنار وشرع الشرائع وأنزل الكتب وأرسل الرسل. هذه الكلمة الطيبة العظيمة لا إله إلا الله هي الدين كله، ظاهره وباطنه، وأوله وآخره، وإذا كانت بهذه المثابة فحري أن تكون بالنسبة للمسلم أعظم من السمع والبصر، وأن يكون ديدنه ودأبه السعي في فهمها، ومن ثم السعي في العمل بها. كلمة لا إله إلا الله مشتملة على جزئين، وإن شئت فسميهما ركنين: النفي والإثبات، وإن شئت فقل التخلية والتحلية. فلا إله نفي، وإلا الله إثبات. والنفي وحده ليس بتوحيد، والإثبات وحده ليس بتوحيد، لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء، والإثبات لا يمنع المشاركة، والتوحيد مجموع الأمرين. فلا توحيد إلا باجتماع النفي والإثبات، أن يعتقد الإنسان نفي العبودية عن كل ما سوى الله تبارك وتعالى، ثم أن يثبتها لله تبارك وتعالى وحده. هذا عن الكلمة الأولى التي ذكرها. أعد الجملة، بارك الله فيك، أعد الجملة.
قال رحمه الله تعالى: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره.
نعم، هذه الكلمة الأولى. الكلمة الثانية:
ولا شبيه له
ولا نظير له. الكلمتان التاليتان: الشبيه والنظير، وهما كلمتان متقاربتان في المعنى. النظير بمعنى المثيل، والفرق بين الشبيه والمثيل أو النظير هو أن التشابه هو الموافقة في بعض الخصائص أو أكثرها، أما التماثل فهو الموافقة في جميع الخصائص، وكلاهما منفي عن الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه لا يشبهه شيء ولا يماثله شيء. ويوضح لك الفرق بين الكلمتين قول الله جل وعلا: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم ماذا؟ مثل قولهم. ثم قال: تشابهت قلوبهم. لما كان القول من المتأخرين هو نفسه القول من المتقدمين، قال الله ماذا؟ مثل قولي. الجملة هي الجملة. أما القلوب فإنها ماذا؟ لا تتماثل، لا تكون هي مثل بعض بالضبط، لكنها ماذا؟ تتشابه. فقال: تشابهت قلوبهم. والمقصود أن الله تبارك وتعالى لا يماثله شيء ولا يشابهه شيء. واللفظ الذي جاء نفيه في النصوص هو لفظ المثل، كقوله جل وعلا: ليس كمثله شيء، وقال سبحانه: فلا تضربوا لله الأمثال. أما التشبيه فلا أعلم وروده في النصوص، ولكنه ورد كثيرا في كلام السلف، ومن ذلك الجملة العظيمة الشهيرة التي قالها الإمام نعيم بن حماد الخزاعي الذي هو شيخ الإمام البخاري، قال: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه. فتجد أنه استعمل كلمة التشبيه، وهذه الجملة عظيمة بيّنت وسطية أهل السنة والجماعة بين طرفي التشبيه والتعطيل. كذلك جاء نفي التشبيه في كلام الإمام أحمد، وكذلك جاء في كلام إسحاق ابن راهويه، وجاء أيضا في كلام غيرهم، وهو كثير في كلام أهل السنة والجماعة، وإن كان قد يستعمل هذا اللفظ أهل الكلام على معنى يرومونه، لكن إذا استعمل هذا اللفظ أهل السنة والجماعة فإنه يراد به ما ذكرت لك، على أنه لا بد من التنبيه على أن أهل العلم يجعلون هاتين الكلمتين من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، فإذا ذكر التمثيل فإنهم يريدون به معناه ومعنى التشبيه أيضا، وإذا ذكروا التشبيه كذلك، لكن إذا ذكروهما في سياق واحد فيفرق بينهما بما ذكرت لك. نعم.
أحسن الله إليك. يقول رحمه الله تعالى: ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له.
نعم، هذه تتمة الأمور السبعة التي بيّن المؤلف رحمه الله أنه لا بد من نفيها عن الله عز وجل. قال: ولا ولد له ولا والد له، نفى عن الله جل وعلا أن يكون له ولد ونفى أن يكون له والد. أما نفي أن يكون لله عز وجل ولد فهذا جاء كثيرا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه قد افتراه في حق الله عز وجل كثير من البشر، وأشهرهم النصارى الذين قالوا إن عيسى ابن الله، وكذلك اليهود الذين قالوا إن عزيرا ابن الله، وكذلك المشركون الأولون الذين قالوا إن الملائكة بنات الله. فلذا كثر في النصوص رد هذا الإفك، وبين الله عز وجل أنه إفك عظيم، فقال: وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. ولا شك أن هذا من أعظم المنكرات ومن أفظع الكفر الذي كاد من فداحته وخطره أن تضطرب له السماوات والأرض. يقول الله تبارك وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فلا شك أن نسبة الولد إلى الله عز وجل تقتضي نقصا وتنقصا في حق الله تبارك وتعالى، لأن الولد يأخذ خصائص والده، والله عز وجل هو الواحد الأحد ليس كمثله شيء. وكذلك الولد إنما يتخذه من لا يستطيع أن يخلق، أما من يخلق فلا حاجة له إلى اتخاذ الولد. ولذا لما نفى الله عز وجل فيما ذكرت لك من الآيات السابقة، لما نفى الولد عنه قال: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فلا شك أن نسبة الولد إلى الله عز وجل نسبة باطلة ظالمة وجريمة كبيرة يرتكبها من يقول بهذا الإفك العظيم. أما نسبة الوالد إلى الله عز وجل أي أن يكون الله مولودا لغيره، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فهذا ما لا يعلم أن أحدا من الناس قد قال به. لا يعرف أن ملة من الملل أو فئة من الناس قالوا إن الله عز وجل مولود وله والد، تعالى الله عن ذلك. ولذا ما جاء نفي هذا في كتاب الله إلا في موضع واحد في سورة الإخلاص، فقال: لم يلد ولم يولد. ويبدو والله تعالى أعلم أن نفي ذلك عن الله عز وجل إنما جاء لأجل بيان بطلان نسبة الولد إلى الله عز وجل، أي فكما أن الله سبحانه لا والد له وأنتم تقرون بذلك فكذلك لا ولد له، فإن من لم يكن مولودا لا يكون والدا، من لم يكن مولودا لا يكون والدا، وهذه قضية عقلية يلزم بها المخالف في هذه القضية. ثم قال ولا صاحبة له، صاحبة يعني زوجة، ونفي أن يكون لله عز وجل زوجة قد جاء في موضعين من كتاب الله عز وجل، قال سبحانه وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، ذكره الله عز وجل في كتابه قولا للجن المؤمنين، وكذلك قال سبحانه بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، فهذا أيضا من الأمور التي لا أعلم أن أحدا من البشر قد قالها في حق الله عز وجل، يعني أن الله اتخذ زوجة كما يتخذ الناس زوجات، حتى النصارى لا يقولون إن مريم اتخذها الله عز وجل زوجة كما اتخذ الناس زوجات، ويبدو والله أعلم أن نفي ذلك في قوله بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة إنما جاء لأجل نفي قول هؤلاء المفترين، أي أنتم تقرون بأن الله عز وجل ليس له زوجة فكيف يكون له ولد، فجعل الله عز وجل الشيء الذي يقرون به حجة ودليلا عليهم في الشيء الذي يقولونه في حق الله عز وجل. وأما قول الجن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فقال بعض أهل العلم قد يكون الله أعلم أن هناك من الجن من نسب هذا لله تبارك وتعالى، فلأجل ذا تبرأ هؤلاء الجن المؤمنون من هذا القول، والله تعالى أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى ليس لأوليته ابتداء.
نعم.
ولا
بقي كلمة أخيرة وهي لا شريك له، نفى الشيخ عن ربنا تبارك وتعالى نسبة الشريك، الشريك يعني المشارك، فالله عز وجل ليس له شريك لا في خلقه ولا في ملكه ولا في عبادته، فلا يشارك الله عز وجل أحد في شيء مما اختص الله تبارك وتعالى من صفاته ومن حقوقه على عباده. ونفي الشريك عن الله عز وجل كثير في نصوص الكتاب والسنة، والمفترون ذلك على الله كثير من أصناف أهل الكفر والشرك، فالله عز وجل رد عليهم بنفي هذا وهو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى كما أنه أعلم بغيره. لاحظ يا رعاك الله أن المنهج الذي سلكه المؤلف رحمه الله في نفي هذه الصفات عن الله تبارك وتعالى هو المسلك الشرعي، فالله سبحانه لا ينفى عنه إلا بدليل، كما أنه لا يثبت له إلا بدليل، بمعنى الله عز وجل يتصف بصفات ثبوتية ويتصف بصفات منفية، يعني يتصف بأن ينفى عنه صفات كما أنه يتصف بصفات أثبتها لنفسه، وهذه الصفات المنفية وبعضهم يعبر بالسلبية جاءت في النصوص صفات منفية مجملة وجاءت منفية مفصلة على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. وأهل العلم لهم منهج في هذا الباب وهو باب الصفات المنفية. هذا المنهج يتلخص فيما يأتي. أولا، طريقة أهل السنة في هذا الباب وهي طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الإثبات المفصل والنفي المجمل، فهم يثبتون لله عز وجل إثباتا مفصلا، والأصل أنهم ينفون نفيا مجملا. ووجه ذلك أن التفصيل في الإثبات أبلغ في المدح، وأما الإجمال في النفي فهو أبلغ في دفع النقص، وعليه فيكون أكمل في الأدب مع الله عز وجل. والنفي التفصيل في الإثبات هذا واضح، أن يثبت لله عز وجل صفة الرحمة، أن يثبت له صفة السمع، صفة البصر، صفة الحكمة، صفة العزة إلى آخره، وهذا كثير. أما الإجمال في النفي فإن أدلته راجعة إلى ما يأتي. أولا، أدلة النفي العامة، لاحظ هذا المسلك في هذه النصوص، ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد فلا تضربوا لله الأمثال هل تعلم له سميا. لاحظ أن النفي الذي تضمنته هذه الآيات نفي ماذا؟ نفي مجمل. والأدلة أو الدليل الثاني أو النوع الثاني من أدلة النفي المجمل أدلة التسبيح، وهي كثيرة في القرآن، في كتاب الله عز وجل نحو 90 آية تحتوي على تسبيح الله تبارك وتعالى. أما أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيصعب أو يتعذر حصرها. والتسبيح هو التنزيه، يعني أن ينزه الله عز وجل عن كل عيب أو نقص لا يليق بكماله، وأن ينزه عن كل شريك له في كماله. وإذا كان ذلك كذلك كانت أدلة التسبيح يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سبح لله، سبحان ربك رب العزة إلى آخره، كلها أدلة على ماذا؟ على النفي المجمل. الأمر الثالث، أسماء الله عز وجل التي دلت معانيها على النفي المجمل، وهي القدوس والسلام وكذلك السبوح وكذلك المتكبر وكذلك الواحد وكذلك الأحد. هذه ستة أسماء دلت معانيها على نفي مجمل لكل ما يتنزه الله تبارك وتعالى عنه. وإن كانت الأسماء الأربعة الأولى أخص بنفي أخص بالنفي المتصل كالعيوب التي والنقائص التي يتنزه الله تبارك وتعالى عنها كالظلم والسنة والتعب واللعب إلى آخر ذلك. والواحد والأحد أخص بالنفي المنفصل كالولد والوالد والشريك والصاحبة وما إلى ذلك. وأنت إذا تأملت وجدت أن هذه الأدلة أدلة كثيرة دلت على نفي مجمل لا محصل. الضابط الثاني لباب الصفات المنفية عند أهل السنة أن النفي تفصيلا قد يرد في النصوص لحكمة. إذن يمكن أن نقيد الضابط الأول بأن طريقة أهل السنة هي التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي إلا لحكمة. فالذي يتأمل في النصوص يجد أن النفي قد جاء في الصفات تفصيلا في بعض المواضع، فتجد مثلا أن الله عز وجل يقول لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يؤوده حفظهما وما مسنا من لغوب، في نصوص عدة، فهذه دلت على صفات تفصيلية منفية. هذا لا يتعارض مع الضابط السابق، فإن الحكمة اقتضت أن يفصل في النفي. ومن الحكم التي تلتمس للنفي المفصل أولا أن يكون هذا النفي ردا على ما افتراه المخالفون الظالمون لأنفسهم في حق الله جل وعلا، كقوله جل وعلا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فالله عز وجل رد قول الذين افتروا عليه الولد، فرد قولهم من الحكمة. وثانيا دفع ظن أو توهم النقص في كمال الله عز وجل، قال جل وعلا وتوكل على الحي الذي لا يموت، يعني هذا الذي يجب عليك أن تتوكل عليه حي، ولربما توهم متوهم أن هذه الحياة من جنس حياة المخلوقين التي هي حياة ناقصة تنتهي بماذا؟ بالموت. فدفع الله عز وجل هذا الظن الفاسد بقوله ماذا؟ الحي الذي لا يموت. أيضا وهذا أمر ثالث، قد يكون النفي لبيان معنى صفة الكمال، كما جاء في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول الذي ليس قبلك شيء وأنت الآخر. ما معنى الآخر؟ الذي ليس بعدك شيء. تجد أن النفي إنما جاء به لأجل ماذا؟ لأجل بيان الكمال في صفة الله تبارك وتعالى. أمر الرابع وهو أن يكون النفي لأجل إرادة تهديد الكافرين، كما قال سبحانه وما الله بغافل عما تعملون. فتجد أن النفي هاهنا جيء به لأجل ماذا؟ تهديد الكافرين. فهذه بعض الحكم التي تلتمس للصفات التي جاءت منفية تفصيلا. الأمر الثالث أو الضابط الثالث أن النفي إجمالا وتفصيلا في صفات الله إنما ورد لإثبات كمال الضد، بمعنى أن النفي من حيث هو عدم، والعدم كما سبق ليس بشيء، والله عز وجل لا أحد أحب إليه المدح منه جل وعلا، فلا بد أن يكون مدحه بأمر ثبوتي، أمر وجودي. أما النفي من حيث هو فليس بشيء، ولا يمدح الله عز وجل بلا شيء، إنما يمدح بصفة كمال ثابتة له تبارك وتعالى. إذن الله عز وجل إذا نفى عن نفسه صفة ما فليس هذا النفي مقصودا لذاته، وإنما هو مقصود لغيره، وهو إثبات كمال ضد هذه الصفة المنفية. ولأجل هذا تأمل قول الله عز وجل ولا يؤوده حفظهما، لا يؤوده يعني لا يشق على الله عز وجل حفظ السماوات والأرض. لما؟ لكمال قدرته وقيوميته وحياته تبارك وتعالى. ولذلك قال عقب ذلك وهو العلي العظيم، فلعلوه جل وعلا علو القدر والقهر والذات، ولعظمته تبارك وتعالى فإنه ماذا؟ لا يؤوده حفظهما. فتأمل هذا في كل صفة منفية تجد أن النفي إنما جيء به لأجل إثبات كمال الضد لله تبارك وتعالى. الأمر الرابع أو الضابط الرابع، طريق معرفة الصفة المنفية عن الله تبارك وتعالى أمران. الأول أن ينص على النفي في النصوص، فهذا ينفع عن الله. الأمر الثاني أن ينفى عن الله كل ضد لصفة ثبوتية، يعني إذا ثبت لله صفة ثبوتية فإننا ننفي عن الله ماذا؟ ضدها ونقيضها. مثال ذلك في التلمود الذي هو كتاب اليهود المفترى، جملة كبيرة من النقائص والعيوب التي ألصقها هؤلاء اليهود عليهم لعنة الله في حق الله جل وعلا، من ذلك أنهم أثبتوا لله جل وعلا البكاء، أو نسبوا لله عز وجل البكاء، فنقول البكاء ينفى عن الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه يضاد صفة القوة وصفة القدرة والغنى لله تبارك وتعالى. الذي يبكي هو الذي لا يحتمل، عنده ضعف، والله عز وجل ينزه عن ذلك. فلذا يرد على هؤلاء اليهود بإبطال هذا الذي أثبتوه لله عز وجل بنفيه من خلال ماذا؟ من خلال أن هذه الصفة التي أثبتوها تضاد ماذا؟ صفة ثابتة لله تبارك وتعالى. هذا هو المسلك الرشيد الذي سار عليه أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم. أما غيرهم من أهل البدع فإنك تجد المخالفة الواضحة بين هذا المسلك النير ومسلكهم. ولذا إذا تصفحت في كتبهم صغيرة كانت أو كبيرة تجد أن الأمر بخلاف ما عليه أهل السنة والجماعة، فغالب عقائدهم السلوك. يعني تفتح متنا صغيرا من متون علم الكلام، ولربما تكون من المتون المنتشرة بين المسلمين مع الأسف الشديد، تجد صفحة أو صفحتين من الصفات التي تنفى عن الله عز وجل بلا دليل. تجد أنهم يقولون الله عز وجل ليس بجوهر ولا عرض ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متبعد ولا متجزئ ولا بذي طول ولا بذي عرض وليس بذي لحم وليس بذي شحم، في كلام طويل يصاب المسلم بانقباض. المسلم الذي عظم الله عز وجل حق تعظيمه ينقبض يقشعر جلده من سماع هذا الكلام في حق الله تبارك وتعالى. أين هذا من مسلك القرآن العظيم؟ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. انظر كيف أن القلوب المؤمنة تنشرح وتفرح ويزداد إيمانها بسماع هذه الصفات لله تبارك وتعالى. فهما إذن طريقان ومسلكان مختلفان، وهذا المسلك الذي سلكوه يشتمل على مخالفات عدة. فهو أولا مسلك مخالف للنصوص، وطريقة لم ترد قط في الوحي. ثم هو مسلك مبتدع لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نهج هذا النهج أصحابه رضي الله عنهم من بعده، ولا التابعون ولا أتباعه. مضت القرون المفضلة وهم لا يعرفون هذا المسلك. أضف إلى هذا أمرا ثالثا، وهو أن هذه السلوك التي ذكروها جلها أو كثير منها لم يرد عليه دليل، فهو قول على الله عز وجل بلا علم. أضف إلى هذا أن هذه السلوك أو الصفات السلبية التي أثبتوها في كتبهم في حق الله جل وعلا جملة منها كلمات مجملة تحتمل حقا وباطلا، وفيها ما فيها من لبس الحق بالباطل، وهو أمر مذموم في الشريعة. ناهيك عن كون هذه الألفاظ مبتدعة، هي في ذاتها تشتمل على حق أو تحتمل حقا وباطلا إن لم تكن صريحة في الباطل المضاد للنصوص. أما المسلك الذي عليه أهل السنة والجماعة بخلاف ذلك، ومن هذا ما قرره الإمام ابن أبي زيد في هذه الرسالة. انظر كيف أنه انطلق من النصوص في الأمور التي نقيت عن الله تبارك وتعالى. فهذه هي جادة السلف الصالح في هذا الباب. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، ولا يبلغ كنها صفته الواثقون.
أشار المؤلف رحمه الله بعد ذلك إلى صفتي الأولية والآخرية لله تبارك وتعالى. ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. هاتان الصفتان ثابتتان لله تبارك وتعالى، والله عز وجل من أسمائه الأول والآخر. وفسر هذا أحسن مفسر، وبين هذا أعظم مبين عن الله جل وعلا من خلقه، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أنت الأول الذي ليس قبلك شيء. فالله سبحانه سابق الأشياء، وهو الذي ليس لأوليته ابتداء. فأي زمن يقدره العقل فالله عز وجل موجود قبله إلى ما لا ابتداء له. وكذلك هو سبحانه الآخر الذي ليس لآخريته انقضاء، فالله عز وجل باق ولا يفنى تبارك وتعالى. وأي زمن يقدره العقل فالله عز وجل فيه موجود وبعده إلى ما لا نهاية. فهاتان صفتان ثابتتان لله تبارك وتعالى، مدارهما كما يقول ابن القيم رحمه الله على الإحاطة الزمانية. له كلام عظيم ومهم، أعني ابن القيم رحمه الله، في شرح الأسماء الأربعة، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، شرح عظيم يكتب بماء العين تجد نفعه وأثره في نفسك بمشيئة الله إن قرأته، تجده في كتابه طريق الهجرتين، فأوصيك يا رعاك الله بقراءته. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: ولا يبلغ كنه صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون.
نعم. بين الشيخ رحمه الله أن الخلق لا يبلغون كنه صفة الله تبارك وتعالى. الكن هو الحقيقة والكيفية، والله عز وجل أعظم من أن يحيط الخلق بكيفية اتصاف الله عز وجل بالصفات، والعباد أحقر من ذلك وأضعف، فلا يمكن البتة أن يعلم العباد كيف يتصف الله عز وجل بالصفات. غاية الأمر أن يعلم العباد ثبوت الصفة لله عز وجل ومعناها، أما كيفية ذلك وكنهه وحقيقته فهذا أمر لا يمكن أن يصل إليه، لأن الله عز وجل أعظم من ذلك. الله عز وجل هو العظيم، والله عز وجل هو الكبير، والعباد ضعفاء لا يمكن أن يصلوا إلى ذلك. ولا يخفاك أن علم الإنسان بشيء ما إنما يكون من خلال ثلاث طرق: الأولى أن يرى هذا الشيء فيستفيد علما به. أنا مثلا لا أعلم شيئا ما، يسمى جهازا، يسمى سيارة، يسمى شيئا من ذلك، فأنت تريني إياه تقول لي انظر هذا هو هذا الجهاز أو هذه السيارة، فأنا هنا استفدت علما لأنني ماذا؟ رأيت الشيء. الطريقة الثانية أن أرى مثيله، أنا ما أراه لكن أرى شيئا يشبهه أو يماثله، هنا أستفيد علما، أليس كذلك؟ الطريقة الثالثة أن يأتيني عنه خبر، ولا بد أن يكون هذا الخبر خبرا صادقا، لا بد أن يأتي من جهة مأمونة. فإذا نظرنا في القضايا الغيبية وأعظم ذلك ما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى ونعوت جلاله وما دون ذلك من حقائق اليوم الآخر، هذه بالنسبة لنا غيب، يعني شيء غاب عنا علمه. دعونا نطبق هذه الطرق الثلاث على ذلك. هل رأينا الله حتى نعلم كيف اتصف بصفاته؟ لا. في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. تعلموا فعل أمر، إذا مما يجب أن نتعلم أننا لن نرى ربنا حتى نموت. ثانيا، هل رأينا مثيلا لله حتى نقيس النظير على نظيره؟ حاشا وكلا، ليس كمثله شيء. إذا ما بقي إلا الأمر الثالث، وهو أن يأتينا خبر. والخبر الذي جاءنا عن الله عز وجل إنما جاء من طريق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عنه: وما هو على الغيب بضنين، وفي قراءة بضنين، كلاهما حق، فليس على الغيب بضنين ببخيل لا يبين، وليس هو عليه بضنين يعني بمتهم، بل هو جهة مأمونة تستقى منها العلوم والأخبار. والذي جاءنا عن الله تبارك وتعالى من صفاته من طريق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هو ثبوت الصفة لله لا كيفيتها. يعني أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، إذا بقي كل الليل الآخر، لكن ما أخبرنا كيف ينزل. النزول معلوم لكن الكيفية مختلفة، وأنت ترى بعينك أن الكيفيات في المخلوقين مختلفة للنزول. يعني نزولك من الجبل ليس كنزولك في الدرج، ليس كنزولك بالمصعد، نزول الحجر ليس كنزول المطر إلى آخره. فهذه ماذا؟ كيفيات مختلفة. فالله عز وجل نحن نعلم أنه ينزل، لكن كيف ينزل هذا أمر ماذا؟ غائب عنا علمه. إذن الخوض فيه خوض في شيء لا يحيط العقل به، شيء خارج عن حدود المعقول للإنسان. أنت لا تستطيع أن تحيط علما بشيء البتة إلا في حدود أمور خمسة تسمى الحواس الخمس. فهذه الحواس الخمس هي التي يمكن أن تحيط علما بالشيء من خلالها، ما سوى ذلك لا يمكن. يعني إما من خلال منفذ السمع أو البصر أو الذوق أو اللمس أو الشم، ما كان خلاف ذلك فإنك لا يمكن أن تحيط علما به. فالله عز وجل إذن العلم بكيفية صفاته أو كيفية ذاته خارج عن حدود المعقول بالنسبة له. وإذن الكلام في هذا الباب قول على الله عز وجل بغير علم، وما كان كذلك فلا شك أنه من أعظم المحرمات كما بيّن الله تبارك وتعالى في كتابه. ولذلك أخرج اللالكائي في السنة عن الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله أنه بلغه عن أحدهم أنه كان يخوض في كيفية صفات الله تبارك وتعالى، يتكلم في هذا الباب، فدعاه وقال له بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل له 600 جناح سد بها الأفق. قال له لن أسألك عن 597 جناح، سأسألك عن الجناح الثالث فقط. قال له ركب لي، قال قد عقلت الجناحين فركب لي ثالثا. كيف يكون الجناح الثالث الذي أتصوره أنا بعقلي؟ ماذا؟ شيء له جناحان. أنا أريدك فقط أن تبين لي أين يكون أو كيف يكون الجناح الثالث، لن أكمل معك إلى 600 جناح، فقط أريد الجناح الثالث. فأدرك هذا الشخص أنه عاجز عن إدراك كيفية صفة مخلوق، فكيف بالخالق؟ فرجع عن قوله. إذن ينبغي التنبه إلى هذه القضية المهمة، وهي أن أهل السنة والجماعة إنما يتكلمون في هذا الباب العظيم في حدود ما ورد، ويسكتون عما سوى ذلك، يثبتون لله عز وجل لكن لا يخوضون في شيء وراء ذلك، يثبتون الصفات ولا يخوضون في شيء وراء ذلك. ومن قواعدهم أن أهل السنة يثبتون لله عز وجل الصفات بلا كيف، وهذه الكلمة يريدون بها أنه بلا كيف معلوم لهم، يعني لا يكيفون الصفة، لا يقولون إن الله عز وجل يتصف بهذه الصفة على هيئة كذا وكذا أو على كيفية كذا وكذا، حاشا وكلا، بل تجدهم يتبعون ثبوت الصفة بقولهم بلا كيف. الله عز وجل ينزل بلا كيف، الله عز وجل يستوي على العرش بلا كيف، وله كيف لا شك، له حقيقة، لكن هذا الكيف بالنسبة لنا غير معقول، كما قال الإمام مالك رحمه الله، وهذه كلمة عظيمة، أضحت ميزانا توزن به الصفات. وتلقى أهل العلم عن هذا الإمام الجليل هذه الكلمة بالقبول لما وقف عليه شخص، فهذا الأثر مشهور عنه رحمه الله، رواه عنه أكثر من 10 من أصحابه، ورواه جم غفير من أهل العلم، وهو ثابت عنه دون شك. لما وقف عليه إنسان فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال رحمه الله وقد أطرق رأسه وعلاه الرحضاء: ما ظن أن الإنسان يبلغ به المبلغ إلى أن يخوض في هذا الأمر العظيم. ثم رفع رأسه وقال: الاستواء غير مجهول، يعني معلوم من جهة اللغة، الله خاطبنا في كتابه بما نعلم في اللغة، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عن ذلك بدعة، وما أراك إلا صاحب بدعة. ثم أمر به فأخرج. الشاهد أن الكيف بالنسبة لنا غير معقول، لا نعقله. وطبق هذا في كل صفة: النزول معلوم، النزول غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، إلى آخره. ومن عجيب ما ذكر الزمخشري في تفسيره أبياتا ذم بها أهل السنة والجماعة، فيقول: لجماعة سموا هواهم سنة، وجماعة حمر لعمري موكفة. حمر جمع حمار، انظر إلى هذا الأسلوب، موكفة يعني عليها إكاف، الإكاف من البردع. قد شبهوه بخلقه وتخوفوا شنع الورى فتشبثوا بالبلكفة. يعني إيش البلكفة؟ كلمة منحوتة من بلا كيف. يقول: هؤلاء أهل السنة في الحقيقة مشبهة، لكنهم خافوا من الناس فأتوا بهذه الجملة وهي بلا كيف. لكن أهل العلم ردوا عليه، من الردود عليه قول بعض أهل العلم: يا عائبا من جهله للبلكفة، هي قولكم في الذات، دع عنك الصفة، والله ليس كمثله شيء، وذا ما لست تنكره فدع عنك السفه. يعني أنت تقول أيضا بلا كيف في حق ذات الله عز وجل، أليس كذلك؟ أنت لا تستطيع أن تتكلم في الكيفية، فقولنا هو قولكم في الذات. ورد آخر عليه فقال: ومبلكف للذات، طال تعجبي من شدة استنكاره للبلكفة، إن كنت تنكرها فكيف ذاته أيضا، وقل هي كالذوات مكيفة، بل أنت تثبتها ولا تدري، كما لم تدري قط من الحمير الموكفة، ولقد هجوت وما دللت، وإنما أبدا تدل على الحمار العجرفة. يعني أنت تثبت البلكفة في حق ماذا؟ في حق ذات الله عز وجل، وهذا هو قولنا في ذات الله عز وجل وفي صفاته. لعل هذا القدر فيه كفاية، ونكمل إن شاء الله بعد المغرب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
جزا الله خير الشيخ الدكتور صالح على ما تقدم به، ونقول له: لا قد مطوك من قضى عشانه، ونستأنف إن شاء الله تعالى كما ذكر فضيلته بعد صلاة المغرب مباشرة بإذن الله تعالى. إلى ذلك الحين، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.